بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد، أيها الناس، إن الدعوة إلى الله من أشرف العبادات وأعلاها مقاما، حتى جعلها الله أحسن القول، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله تعالى هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه على الحقيقة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله عبادة من أجل العبادات التي يشترط فيها الإخلاص والمتابعة حتى تكون عبادة صحيحة مقبولة. فلا تقبل دعوة فلا تقبل دعوة بدون إخلاص أو متابعة. ومن هنا كان لا بد لمن تصدر للدعوة أن يعنى بهذين الشرطين أشد الاعتناء في وقت عظمت فيه الغربة، وتساهل كثير من الدعاة بهذين الشرطين حتى تصدى للدعوة من ليس أهلا لها من الجهال أو أهل الأهواء، فضلوا وأضلوا. عباد الله، كيف يليق بمن كان غارقا في الجهالة طوال سنين حياته أن يكون الداعية والواعظ والمرشد والشيخ وربما المفتي بعد زمن قصير من استقامته، أو بعد يوم أو يومين يجوب الأحياء والمدن والمساجد، بل يجوب الدول للدعوة إلى الله تعالى؟ إن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وإن فاقد الشيء لا يعطيه، وإن هؤلاء يصدق عليهم الوصف النبوي في الرؤوس الجهال الذين يضلون ويضلون، والعياذ بالله. حتى أصبحنا نرى من يتصدى لتوجيه الناس من كان غارقا في المخدرات أو التفحيط أو والمعاكسات أو السحر والشعوذة بحجة أنه تاب ورجع. سبحان الله، وهل كل من رجع وتاب يكون أهلا للتصدي لتعليم الناس؟ فإن كان صادقا في توبته فليستتر بستر الله ويسأله المغفرة والثبات. أما أن يخرج لنا كل يوم من هؤلاء من يسرد علينا قصصه ومغامراته وسوابقه وجرائمه وهو يضحك وكأنها أعمال بطولية يفتخر بذكرها، وهذا يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. والمجاهر هو الذي يفعل المعصية في الليل ويبيت يستره الله، ثم يصبح يقول للناس: فعلت البارحة كذا وكذا، يكشف ستر الله عليه. فكيف عباد الله بمن يسرد تاريخه المظلم وإرشيفه الفاضح؟ بل والله إن اللسان يستحي ويعجز عن ذكرها من على هذا المنبر. حتى بدأنا نرى الساحر التائب والمروج التائب والمفحط التائب والفنان التائب هم الذين يتولون الوعظ والتذكير والتوجيه. هل هذا يعني أن العلماء لا يمكن أن يتصدوا لتعليم الناس وتحذيرهم من المعاصي والمنكرات كما استطاع هؤلاء؟ أم أن الأمة كانت في غفلة عن هذه المنكرات طيلة السنوات الماضية حتى قيض الله لنا هذه النوعيات لتنقذنا من هذه الأخطار؟ عباد الله، عباد الله، قد يقول قائل إن لهؤلاء تأثيرا في أمثالهم وإقناعهم وهدايتهم أكثر من غيرهم، فيقال إن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا يحدث فيها شيء إلا بما جاء به الشرع. وهل كان الصحابة والسلف يفعلون هذا مع من تاب من ذنوبه؟ بل إن الرجل حديث التوبة لا يؤمن جانبه أن يوقع الناس في مخالفات أو ضلالات، كما جاء في حديث أبي واقن الليثي رضي الله عنه عندما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بشجرة ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل المسألة 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. وما دام أن هذا انتهى كلامه رحمه الله، وما دام أن هذا لم يؤثر عن السلف الصالح فلا نحدث شيئا بعدهم، فإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداء من خلف. بل إن هناك نوعيات تصدرت للدعوة إلى الله وليست تخصصاتهم شرعية، ولم يطلبوا العلم الشرعي، وأقحموا أنفسهم في الوعظ والتذكير بحجة أن الدين ليس حكرا على أحد. فسبحان الله، كيف يسمح هؤلاء لأنفسهم بالتحدث في الدين ولا يسمح لغيرهم أن يتحدث في تخصصاتهم كالطب والهندسة خوفا وحماية لصحة الأبدان؟ فيقال لهم أليس الصحة وسلامة الأديان أولى من سلامة الأبدان؟ وإذا كنا نشتكي في بعض الأحيان من بعض من تخصصاتهم شرعية لجهله بأمور كثيرة، فكيف بمن ليس له في الشريعة لا علم ولا نصيب؟ ولما تصدر للوعظ بعض الجهال في القرون الأولى اشتد عليهم نكير السلف من العلماء والحكام، كما فعل علي ومعاوية وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم حماية للدين ونصحا للمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. قال الألباني رحمه الله في معنى هذا الحديث إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم على العمل الصالح. لما فعلوا ذلك هلكوا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لم تكن القصص على عهد رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر، وإنما كانت زمن الفتنة. وقال ابن سيرين رحمه الله القصص أمر أحدثته الخوارج. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسير القصاص. وقال الإمام أحمد أكذب الناس السؤال والقصاص. وروى عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عليا مر بقاص فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. قال ومر بآخر قال ما كنيتك؟ قال أبو يحيى. قال بل أنت أبو عرفوني، يعني أنه يريد الشهرة. وقال ابن الحاج في المدخل مجلس العلم الذي يذكر فيه الحلال والحرام واتباع السلف رضي الله عنهم، لا مجالس القصاص، فإن ذلك بدعة. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن الجلوس إلى القصاص فقال ما أرى أن يجلس إليهم، وإن القصص لبدعة. وروى عن يحيى بن يحيى قال: سمعت مالكا يكره القصص، فقيل له: يا أبا عبد الله، فإن تكره مثل هذا فألا ما كان يجتمع من مضى؟ قال: على الفقه. وختم الحافظ العراقي كتابه الباعث على الخلاص من حوادث القصاص بقوله: فيجب على ولاة أمور المسلمين منع هؤلاء من الكلام مع الناس. وذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في أول كتابه القصاص والمذكرين من أسباب كراهية السلف للقصص أنهم إذا رأوا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه، وأن القصص لأخبار المتقدمين يندر صحته، وأنه يشغل عما هو أهم من تدبر القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين، وأن في القرآن والسنة من العظة ما يغني عن غيره مما لا يتيقن صحته، وأن عموم القصاص لا يتحرون الصواب، واغترار العوام وأشباههم من المثقفين والمفكرين والحركيين بما يسمعون من القصاص فلا ينكرون ما يقولون، ويخرجون من عندهم فيقولون قال العالم فالعالم عند العوام من صعد المنبر وتحدث. أن القصاص يأخذون الكلام شبرا بلا تمحيص فيجعلونه ذراعا، انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك أن من تعود على القصص ثقلت عليه دروس ومحاضرات العلماء، وثقلت عليه دروس التوحيد والحديث والفقه والتفسير. ألا ترى أن آيات التوحيد والعقيدة تنتهي بقوله: أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون وأمثالها؟ فهي تحتاج إلى التفكير. قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأما القصص فهي أخبار تمر على الذهن بسهولة، فالتعود عليها يثقل على النفس تدبر القرآن والسنة. ولذا كان ابن عمر إذا قام أحد هؤلاء الجهال من القصاص والوعاظ يعظ الناس يخرج من المسجد ويقول: ما أخرجني إلا القصاص، ولولاهم ما خرجت. وقد ألف علماء الإسلام المصنفات الخاصة بالتحذير من القصص والقصاصين، وممن ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ السيوطي وابن الجوزي والحافظ العراقي وغيرهم رحمهم الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سمعتم مواقف السلف الصالح من القصاص. أما اليوم فقد أصبحت القصص سلما للشهرة وطريقا للعالمية وسبيلا لتكثير الأتباع والجماهير، وأصبحت القنوات تتسابق على استضافة القصاصين، والتسجيلات على المتاجرة بأشرطتهم، والناس تتهافت عليهم بالقلوب قبل الآذان، واغترت أحيانا بحرف الدال الذي يسبق أسماء بعضهم. فما أعظم الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح في التعامل مع القصاصين. عباد الله، نعم، هناك في القرآن والسنة من القصص ما يكفي ويشفي. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن قيس بن سعد قال: جاء ابن عباس حتى قام على عبيد بن عمير وهو يقص فقال له: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. ذكره بأيام الله وأثنى على من أثنى الله عليه. قال: ذكره بأيام الله واثنى على من أثنى الله عليه. فهو ينبهه إلى أنه لو أراد أن يقص على الناس فليقص عليهم القصص القرآنية. وهذه هي القصص التي نتعبد الله بما فيها ونأخذ منها المواعظ والأحكام، وكذلك نستفيد من قصص السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فقد أثنى الله عليهم في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري ومسلم. ولا بأس بشيء نادر ثابت وليس فيه مخالفة للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وليس فيه إشاعة للفواحش والجرائم كما يحدث اليوم في كثير من وسائل الإعلام. إنما النهي عن الإكثار من القصص وجعلها أكثر الحديث وديدن المتحدث. والمسلم يستفيد من سير علماء السنة ومواقفهم في اتباع السنة والدفاع عن حياضها، لكننا لسنا بحاجة إلى افتعال القصص الخيالية المكذوبة والمصنوعة من نسج الخيال. والبعض هداه الله يستبيح الكذب لمصلحة الدعوة، ولسنا بحاجة إلى قصص تأتينا شبرا ثم ما تلبث أن تصبح مترا بل أمتارا وأميالا، إضافة إلى أننا لا نتعبد الله بما فيها، هذا إذا سلمنا من المخالفات الموجودة فيها. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئست مطية الرجل قوله زعموا. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى زعموا أي يحدث عن الناس شيئا ليس متأكدا من ثبوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم. وقد سئل معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هل إيراد القصص أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح أم يقتصر على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط؟ فأجاب حفظه الله بقوله: نعم، يقتصر على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة لأجل الموعظة والاعتبار، وما عدا هذا لا يشتغل به ما لم يثبت في الكتاب والسنة، لا يشغل نفسه به ويشغل السامعين. انتهى كلامه حفظه الله. وسئل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله مفتي جنوب المملكة: فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة أشرطة بعض الدعاة انتشار النار في الهشيم ممن قيل عنهم أنهم أوتوا أسلوبا حسنا وبلاغة في الكلام لما يذكرونه في محاضراتهم ودروسهم من القصص والمواعظ التي تستمال بها قلوب كثير من الناس، مما أدى إلى انشغال الشباب بسماع أشرطتهم عن سماع أشرطة العلماء الكبار كابن باز والعثيمين والألباني وغيرهم، بحجة أن هؤلاء العلماء ليس عندهم ذلك الأسلوب الذي عند أولئك الدعاة المشهورين، رغم ما عند العلماء الكبار من العلم الجم والفقه في الدين. فما توجيهكم حيال هذه القضية وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إن أسلوب العلماء هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا الأسلوب حقا. ومن يقول أن العلماء ليس عندهم أسلوب فإنه يحتقر الآيات القرآنية التي يقولونها والسنن النبوية التي يستشهدون بها، فيرى أن هذا قصور في الأسلوب، وأن الأسلوب النافع أو الجيد الذي ينبغي للمسلمين أن يلتفوا حوله هو الأسلوب البلاغي، ولو كان مشتملا على الكذب والمبالغات الواهية. إنه لا يقول هذا إلا جاهل ضال. إن الأسلوب القصصي أسلوب منتقد من الزمن القديم، ولقد حذر أهل العلم من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، حذروا من القصاص الذين يعتمدون في وعظهم على القصة الممزوجة بالمبالغة والكذب، بل لقد أصدر عمر بن عبد العزيز أمره بمنعهم رحمه الله تعالى. وإن هذا القول، يعني القول السابق، لا يصدر إلا عن جاهل تافه. فأسلوب أهل العلم هو الأسلوب الحق، آية قرآنية وسنة نبوية وأحكام منقولة عن أهل العلم السابقين، فمن يحتقر هذا إلا ضال، ومن يقدح فيه إلا مفتون. ومن لا يعجبه أسلوب العلماء فإنه لم يعجبه الحق، بل أعجبه الباطل، نعوذ بالله من زيغ القلوب وتسلق الشيطان وتحكم الهوى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا قال ميمون بن مهران: ما أمات العلم إلا القصاص، تجلس إلى أحدهم سنة فلا تعلق منه بشيء، وتجلس إلى العالم ساعة فتخرج منه بعلم غزير. ولو نظرت أخي اليوم في بيوت وسيارات من ظاهره الاستقامة أو أغلبهم، تجده مواعظ وقصص وأناشيد. فأين العلم؟ وأين العقيدة؟ وأين الفقه؟ وأين أشرط علماء السنة؟ ولذا تجد كثيرا منهم يتحمس ويستقيم ثم يرجع وينتكس لبعده عن العلم والسنة. عباد الله، ومن الأخطاء البارزة التي يقع فيها كثير من هؤلاء أنهم يتكلمون في المساجد بلا إذن من الجهات الرسمية المسؤولة عن شأن الدعوة، وإذا لم يأذن الإمام لهذا الواعظ غضب معه كثير من الناس، يظنون أن القصد هو الصد عن سبيل الله والتضييق على الدعوة إلى الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال أو مراء. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فمن لم يكن أميرا ولا مأذونا له من قبل ولي الأمر فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمختال أو المرائي والعياذ بالله. وما أحسن ما فعل كعب الأحبار، فقد كان يعظ الناس في مسجد حمص، فلما بلغه هذا الحديث توقف سنة كاملة حتى أذن له معاوية رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن يفعل من طلب منه أن لا يتكلم إلا بإذن. فالمقصد حماية الدين والعقيدة واجتماع الكلمة والبعد عن أسباب الفتنة والتفرق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضَ عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق واحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه للبطانة الناصحة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.